نعم.
قال: وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القمامة على ما كانت عليه في الجاهلية.
لحظة. وعن رجل من الأنصار، كلمة رجل هنا نكرة ولا معرفة؟
نكرة.
وهل نقبل في روايات الحديث رجل نكرة؟
لا، لا نقبل.
لماذا؟ لأننا في حاجة إلى أن نفتش عليه لنعرف مكانته في الحفظ والضبط والإتقان والعدالة. فإن كان مستوف للشروط قبلنا روايته، وإن لم يكن مستوف للشروط كما قال صاحب البيقونية يرويه عدل ضابط في نقله عن إيه كذا مثله. لكن حينما يقول رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الأنصار؟
أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله
الذين عاصروا رسول الله بالمدينة، الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن مجموع كلمة الأنصار تجمع الصحابة بالمدينة. إذن جميع الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم تبحثون في السند عن الرجال للعدالة، فإن علماء الحديث وعلماء الأمة مجمعون على أن جميع الصحابة عدول، على أن إيش؟ جميع الصحابة عدول. فقوله عن رجل من الأنصار يساوي عن صحابي من أصحاب رسول الله. إذن مجيء رجل هنا لا يضر السند، لأننا عرفنا من أي الطبقات ومن أي الأجناس هذا الرجل صحابي، وصحابي لا يفتش عليه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.
يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. إلى هنا يعطينا بأن القسامة ليست ابتداء إسلامي، بل هي موجودة قبل الإسلام، فجاء الإسلام وأقرها. فقول الصحابي أقر رسول الله، علماء الحديث متفقون بأن ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال سنة رسول الله إما قول أو فعل أو إيش؟
تقرير.
بمعنى يقر غيره على فعل شهده أو بلغه عنه. يستدلون لهذا بحادثة الضب. قدم طعام لرسول الله ومعه جماعة من أصحابه، فقالت امرأة من داخل البيت: ألا تخبروا رسول الله بما سيأكل؟ مش تقولوا له حيأكل ايه؟ وده شيء من أدب المآدب، طعام جديد الضيف ما يعرفه، عرفه اياه، يمكن ما يناسب معدته، يمكن ما يشتهي، يمكن أشياء كثيرة. فقالوا: يا رسول الله إنه الضب. فكف يده يبغى ياكل كفى. لما كف رسول الله يده عن الضب من حياكل؟ حيسكتوا؟ تساءلوا، سأل خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ أنت كنت عايز تأكل وأنت ما تعرفه، بعد ما عرفته أنه الأستاذ الضب كفيت يدك، حرام هو؟ قال: لا. إذا كف يده لا على أنه حرام، إذا هناك سبب آخر. تطلع إليه الحاضرون جميعا فبينه صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. ليس إيش؟ بأرض قومي. مكة ما فيها ضباب، الضباب في أعالي هناك صحاري نجد، وكلما كان الهواء صحيحا والأرض نقية كلما وجد الضب، ولا يوجد في هواء وخم قط. ربما قضى الأيام العديدة على تلقي الهواء في فيه مجتزئا عن الماء، فلما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم أنه ليس حرام ولكن القضية قضية إيش؟ تعود، ما فرض قوم، ما أكلت قبلها. وإلى الآن يوجد في بعض الناس لو جئت إليه بالضب أقول لك مذبوح بسكين من ذهب ومسلوق بسكين من فضة ومقلي على سمن الغسال، وقلت له هذا ضب صفته كذا وكذا، ضب على مين؟ ذبحينه بسكين ذهب وسلخينه بسكين فضة وقليناه بسمن الغزال، قل بس كل هذا خليه عندكم، ليش ما تأكل؟ قل عمري مضوط. ما يقول حرام، قل لا ما تعود. وهكذا أيها الإخوة، كل قطر في العالم له أكلة مفضلة وأكلة مختصة به، يجدها من التفكه والتندر بينما يعيبها عليه غيره، واللي يعيب هذا يكون عنده أكلة تعاب عليه 20 مرة. فهنا لما سمع خالد: ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، طيب خالد بن الوليد يعافه ولا يأكله؟ فاجتره خالد إليه أمامه وأخذ يأكل. اللي على مأدبة واحدة وخالد يأكل، رسول الله غمض عينه ولا شايفه؟ أقره ولا نهاه؟ إذن التقرير نوع من أنواع السنة التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وقول الأنصار هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في إيش؟ في الجاهلية. إذن الإسلام جاء وتوجد قضايا من قضايا الجاهلية، ماذا كان موقف الإسلام منها؟ منها ما ألغاه، ومنها ما هذبه، ومنها ما تركوا على ما هو عليه. عقود الأنكحة وزوجات المشركين في بيوتهم بأولادهم، هل أنكر هذه العقود؟ هل طلبهم تجديدها في الإسلام على ما هي عليه؟ التعداد أسلم قيس وعنده 10 نسوة. هذب هذا العدد وقال اختر منهن 4 وفارق سائرهن. الطلاق، كان الرجل يمكن أن يطلق المرأة 100 مرة، يطلقها ويتركها في العدة، فإذا قاربت الخروج من العدة راجعها، وليس هناك عدد، حتى جاء قوله تعالى إيش؟ الطلاق مرتان، يعني مرتان فيهما الرجعة، وجاء البت عند الثالثة، فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاح زوجة الأب كان موجود، وإلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من أبناء الزوج ما يؤم زوجة الأب، من خلفه عليها ولده من غيرها وأنجب منها، فأبطل الله هذا النوع بالكلية. وهكذا ما كانوا عليه في الجاهلية من أمور إن وافقت الإسلام أقرها على ما هي عليه، وإن خالفت في الشكل والصورة هذبها وعدلها، وإن خالفت في المبدأ ألغاها. ونحن نعلم الزواج ببنت الابن بالتبني، وألغي ذلك في قضية زيد وزينب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حتى ولا نسائكم. إذن هنا الأنصاري يقول أقر النبي صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، نعم، وكذلك أقر غيرها أو هذبه أو ألغاه إذا لم يكن إيش مناسبا. تأملوا يا إخوان صنيع المؤلف حينما ساق حديث عبد الله بن سهل بطوله، وما في هذا الحديث من احتمالات واختلاف في الاستنتاج منه، هل حكم صلى الله عليه وسلم بالقسامة أو لم يحكم، وهل جرت قسامة فيه أو لم تجري، وكل ممن يثبت القسامة وينفيها يستدل بحديث عبد الله بن سهل. فالمستدلون به يقولون إنه قال للأنصار أتحلفون 50 يمينا وتستحقون إيش دم صاحبكم، وفي رواية وتستحقون قاتلكم، وتستحقون قاتل صاحبكم، أتحلفون على رجل منهم وأدفعه إليكم برمته. فقالوا هذه ألفاظ كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لو حلف الأنصار 50 يمينا على رجل لأعطاهم إياه برمته يقتصون منه. إذن استنتجوا من هذا أن الرسول حكم بالفعل بالقصاص في القسام، والآخرون الذين ينفونها بالكلية يقولون في هذا الحديث إنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف لا المدعين ولا المدعى عليه، المدعون اعتذروا بعدم حضورهم، والمدعى عليهم اعتذروا بأن خصمهم يهودي، فحينئذ وداه صلى الله عليه وسلم من عنده. إذا ما في قسم، ولكل من الفريقين استدلالات بآثار أخرى وروايات لا حصر لها في ألفاظ هذا الحديث عبد الله بن سهل. ومن هنا وقع الخلاف بين الأئمة كما قدمنا، وسنجمل القول فيها إن شاء الله بعد إيراد المؤلف لحديث عبد الله بن سهل الذي فيه احتمالات. ساق هذا الحديث الذي يرويه مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. هنا حكم عام أقرها، بما استدل بها؟ على قصاص ولا على دية؟ أقرها مجرد إقرار فقط؟ قال لا، أقرها وحكم بها في رجل من الأنصار قتلته اليهود. إذن هذا الحديث الذي يورده المؤلف بعد حديث عبد الله بن سهل نص صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية يحلف 50 رجل، سواء بدأنا بالمدعى عليهم أو بدأنا بالمدعين. هذه خلافات شكلية بسبب الروايات التي جاءت. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله اكتفى بإيراد النصوص في أمر القسامة. ولما كانت القسامة من الأهمية بمكان والخلاف فيها، لم أرى مسألة اختلف فيها العلماء سواء الأئمة الأربعة أو خارجا عنهم كمسألة القسامة. وأوردت سابقا كلام ابن عبد البر في الاستذكار إنها فيها خلافات كثيرة جدا لا يمكن أن يحويها كتاب فضلا من أن يشتملها باب. وقد بحثها بحثا وافيا في كتابه التمهيد قبل الاستذكار، ثم بحثها أيضا ابن حجر في فتح الباري، كما بحثها غيرهما في أو غيره في مراجع أخرى، كتب الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة كلها مشحونة بها. ونحن الآن قد مضينا أو أمضينا فيها 3 ليال، ولا نستطيع أن نقول أحصينا ولا استوعبنا، لا ولا يمكن هذا. بعدما قال حافظ المغرب ابن عبد البر لا يمكن أن يستوفيها كتاب فضلا من أن يستوعبها إيش باب، فكذلك نحن صغار الطلاب. ولكن بهذه المناسبة وتقريبا الأخ الذي يريد أن يطالعها، نجمل أبحاثها الأساسية كالآتي: أولا، القسامة هي أيمان مختصة بالدماء، لا دخل لها في الأموال، وتختص من الدماء في النفس ولا دخل لها في الأطراف، يد ولا عين ولا رجل ما لها دخل فيها. ثانيا، للقسامة تاريخ قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها وحكم بها صلى الله عليه وسلم. ثالثا، اختلف العلماء في الإقرار بها وإثباتها أو نفيها بالكلية، والذين أقروا بها اختلفوا فيما بينهم. هل يقتص للمقتول من القاتل بالقسامة أم مجرد الدية فقط؟ وإذا كان يقتص من القاتل للمقتول بالقسامة عند من يقول بذلك كم يقتل بها؟ وهل تكون القسامة على واحد أو على أكثر؟ أما انقسامهم في إثبات القسامة وعدم إثباتها فالأئمة الأربعة يثبتونها وبصرف النظر عن الاختلاف في الهيئة والكيفية وموجبها. من الذي ينفيها نهائيا؟ يروي ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز أنه ينفيها، وابن حجر يروي عن عمر بن عبد العزيز روايتين مختلفتي الزمان والمكان. الأولى أنه قضى بها واقتص بها وهو أمير في المدينة، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قبل أن يكون خليفة وأميرا للمؤمنين كان أميرا على المدينة لبني أمية، فلما انتقلت إليه الخلافة وانتقل عن المدينة إلى الشام تركه. ويذكر ابن حجر في تركه إياها أنه قال لبعض خواصه أريد أن أترك القسامة، قال لا يا أمير المؤمنين، إنك إن تركتها يكاد القتيل يقتل عند بابك ولا تعلم من قتله فتهدر دماء المسلمين، لأن القاتل يتحين فرصة الخفاء، فإذا ما علم أن وراءه قسامة باللوث كف وحفظ دماء المسلمين. هذه واحدة. ثم يروي عنه مرة أخرى أنه في يوم أبرز سريره أو أخرج سريره وأذن للناس في الدخول عليه، فاجتمع عنده قادة الجند ورؤساء العرب، فقال ما تقولون في القسامة؟ فأوجم الناس وشعروا من أنه يريد أن يخالفهم، لكن قام شخص وقال يا أمير المؤمنين القسامة ثابتة والقصاص بها ثابت. هذه شهادة في حضور الموجودين. التفت خلفه وقال ما تقول يا أبا قلابة؟ وأبرزه للناس. أبو قلابة كان وراء كرسي عمر حينما أبرز الكرسي فانتدبه باسمه، قال أبو قلابة ونصبني للناس، قال ما تقول في القسامة؟ قال يا أمير المؤمنين عندك رؤساء الجند ووجهاء العرب، أرأيت لو أن 50 منهم عندك الآن أقسموا 50 يمينا على رجل في دمشق في حمص بأنه زنى وهم لم يروه، أكنت ترجمه بذلك؟ قال لا. أرأيت لو شهدوا على لو حلفوا 50 يمينا على رجل في كذا سرق وهم لم يروه، أكنت تقيم عليه حد السرقة بأيمانهم؟ قال لا. ثم قام رجل وقال: أما سمعتم حديث أنس؟ وذكر قصة العرانيين الذين جاءوا واجتووا هواء المدينة 8 أشخاص، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الراعي، راعي إبل الصدقة، إلى الخلاء، الهواء الطلق، قال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا وصحوا، وبعد أن صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به وساقوا إبل الصدقة معهم سرخة. فعلم صلى الله عليه وسلم بأمرهم فأرسل في طلبهم ومعهم المري، وأدركوهم وجاءوا بهم فاعترفوا، فمثل بهم كما مثلوا بالراعي، سمل أعينهم وقطع يديهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلم يسقهم أحد. فقال شخص آخر: أما علمت ماذا ارتكبوا؟ أولئك ارتدوا عن الإسلام بعد إيمان، وقتلوا راعي رسول الله، ومثلوا به وسرقوا المال. مورد حديث أنس إنما أراد بأنه لم يوقع القسامة على هؤلاء أنهم قتلوا الراعي، ولكن الموقف هنا يجاب عن أبي قلاب: إيرادك عدم الرجم لمن زنى بشهادة 50 من هؤلاء وأنهم لم يروه، وأنه لم يقطع في السرقة 50 يمينا منهم، قياس مع الفارق من الناحية العلمية، لأن قسامة 50 من أولياء الدم أو المدعى عليهم إنما جاء أولياء الدم باللوث الذي هو قرينة، وانقدحت عندهم دلالة على ارتكاب الجاني لقتل القتيل. ولكن هؤلاء هنا 50 ولا 100، ما الذي أورد على أذهانهم زنا شخص بعيد عنهم؟ ما هناك موجب ولا مورد، ما في إشاعات، ما في شيء. إذن كون إنسان يزني في أي بلد ويأتي جماعة ويشهدون عليه يؤدبون، لأنهم ما شهدوا بموجب. ما موجب الشهادة إذن؟ هل رأوا؟ لا. هل هناك قرينة؟ هل هناك لوث؟ لا. إذن شهادتهم باطلة، وإيراد ذلك غير صحيح. يهمنا الجانب الذي لم يقل بالقسامة. عمر بن عبد العزيز قال بها أولا وهو أمير بالمدينة، ثم رجع عنها حينما كان خليفة وأميرا للمؤمنين بالشام. جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه لم يقد بها، إذن يقرها، فمعاوية يقرها ولكن في المال فقط، فوافق أبا حنيفة ومين؟ والشافعي. بينما مالك وأحمد يقرونها ويختصون بها. الحسن البصري روي عنه أنه قال: الأخذ بالقسامة جاهلية، ولو كان لي من الأمر شيء لنكلت بالذين يقسمون في القسامة، لأنهم يقسمون على ما لم رأوا ولم سمعوا. ولكن هل يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية اشتهرت بين مدينتين، خيبر وأهل خيبر علموا بها، المدينة وأهل المدينة علموا بها، والكل أقرها، هل نرد هذا كله لرأي الحسن بأنهم شهدوا على ما لم يروا أو يسمعوا؟ ولهذا يقول القاضي عياض: القسامة عمل مستقل بذاته لا يقاس على قواعد البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هي بذاتها قسم مستقل. إذن من يقول بها؟ الأئمة الأربعة. من لم يقل بها؟ على رأسهم الحسن البصري بلا نزاع، عمر بن عبد العزيز في خلاف عنه، سالم بن عبد الله بن عمر وهو من فقهاء المدينة، سبق عمر بن عبد العزيز بعدم القول بها، وهذا من الفقهاء السبعة بالمدينة. أهل مكة لم يقولوا بالقسامة، ابن الزبير قال بها واقتص بها، إذن الخلاف فيها لا نستطيع أن نستوعبه ولا أن نورده. بقيت الأشياء الجانبية يشترطون في إيراد القسامة شرطا أساسيا، وهو وجود القتيل. بمعنى لو أن جماعة دعت على أن واحدا منهم قتل واتهموا فيه فلان بعينه، وين هو القتيل هذا؟ قالوا ما شفناه ما ندري. قالوا إنه قتل، لا يمكن هذا، لا بد من وجود القتيل ومشاهدته. كونه اختفى، يمكن هرب إلى جهة، يمكن خرج إلى جهة دون أن يعلم أحد، فنقيم القسامة هو حي يرزق. وهذه قاعدة أخذ بها القانون في إثبات جناية القتل. ومما يشترطونه أيضا للقسامة اتفاق أولياء الدم على شخص. بمعنى إن كان ولي الدم واحد وقال قتله فلان، ثم بعد فترة قال لا فلان ما قتله فلان لشخص آخر، فلا قسامة، لأننا لا ندري أي الفلانين الأصدق، ولا يمكن أن نقيم القسامة ونختص على شك. أو كان أولياء الدم جماعة، بعضهم قال فلان والبعض الآخر قال إيش لا فلان، فحينئذ لا قسامة، لأننا لا ندري فلان أي الطائفتين هو الذي قتل، اختلف، فأكون حينئذ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا أثبتنا القسامة وقلنا فيها القصاص، بما أو كم يقتل بالقسامة؟ الجمهور على أنه لا يقتل بها إلا واحد، تحلفون 50 يمينا على رجل منهم، على واحد منهم. ولو كان الشك في جماعة أنهم تمالؤوا على قتله، من يقتل؟ الجمهور على أن الأيمان تكون في مقابل الجماعة، يختار المدعون واحدا من الجماعة، إن كانت في العمد يحلفون عليه ويدفع إليهم رمته. الشافعي رحمه الله يقول: إذا كان الادعاء على جماعة محدودة 3-4-5 وثبتت القسامة ووقعت الأيمان، قتلوا بالقسامة. إذن الجمهور على أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد، والشافعي يقول يمكن أن يقتل بها أكثر من واحد. لماذا؟ قال لأن القسامة نيابة عن إيش؟ عن إيش يا جماعة؟ عن البينة. وإذا جاءت البينة وشهدوا 4-5-2 تقتل الجماعة بالواحد ولا لا؟ تقتل. فقال القسامة بينة وقد قامت البينة فيقتل بها. والجمهور يقولون إن أقل ما يفترض فيه أنه قتل واحد، وكونهم جماعة اشتركوا هذا من النوادر. من الذين يحلفون الأيمان يتفقون على أنهم العصبة؟ وتقسم الأيمان على حظ ميراثهم عند مالك رحمه الله، ولكن هل يوجد في العصبة من تتفاوت حصصهم في الميراث؟ العصبة إما الأولاد فهم سواء، الإخوان سواء، الأعمام أبناء الأعمام كلهم سواء، الإخوة الأم لا دخل لهم في هذا، ليسوا بعصبة. إذن كيف على اختلاف ميراثهم من الديار؟ من الذي يحلف بالذات أيمان القسامة 50؟ الجمهور ألا دخل للنسوة، وأنه إذا لم يكن في أحد الفريقين إلا واحد حلف 50 يمينا. ولكن عند مالك في دعوى العمد لا يقل عدد الحالفين عن 2 فأكثر، وفي حالة انكسار العدد وجد 7 قسمنا 50 على 7. والنسوة يقول الجمهور لا دخل لهن في أيمان القسامة وإن كن وارثات في الدية. وعند مالك لا دخل للنسوة في العمد لأن العمد فيه قصاص، والنسوة لا تقبل شهادتهن في قتل العمد، ولا يقتص في قضية قتل بشهادة النساء. ولكن عند مالك إذا كانت الدعوة خطأ وتعينت الأيمان في دعوة القتل خطأ، مالك يقول تدخل النسوة هنا. ليش؟ إيش الفرق بين الخطأ تقبل فيه النسوة وبين العمد لا تقبل؟ قال القسامة في العمد تستوجب القصاص، والنسوة لا دخل لهن في شهادة ولا دعوى قصاص. أما الخطأ مآله إيش؟ الدية. والدية إيش؟ مال. والمرأة تحلف على المال، فيقبل أيمان النسوة في الخطأ. إذا تنازل بعض أولياء الدم عن القسامة نكل، قال من بحالف. هناك من يسقط القسامة نهائيا لأن واحد من أولياء الدم، والبعض يشترط في أن يكون هذا الواحد الذي نكل عن الأيمان ممن يكون له حق التنازل عن الدم، وهم الورثة الفعليين. هذه على ما قدمنا موجز ما يمكن أن يقف عليه الإنسان من مباحث القسامة في أمهات كتب الفقه والحديث، وأنصح الإخوة بالرجوع إلى هذه الكتب 3: الاستذكار والتمهيد، وفتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى. ومرة أخرى أقول الذي يهمنا في مثل هذا الباب الهام، أو كما أقول باب المشاكل، أننا نستوعب أصول المسائل وأمهاتها، والبقية الفرعية التي يتفرع عنها لا تخلو جزئية من خلاف فيها. وبالله تعالى التوفيق.
قلنا الجمهور لا يكون القصاص فيكون القصاص في القسامة عنده إلا على الواحد، بخلاف الشافعي يراها في الجماعة.
ايش قلت؟ ايش
الشافعي رحمه الله يقتل الجماعة بالواحد في القسامة خلافا للجمهور. وقلنا أولا أن في العمد أن لا يختص في العمد إلا مالك وأحمد بخلاف الشافعي وأبو حنيفة، فيريان في القسامة الدية فقط. كيف نوفق
بينهم؟ لا، احنا سبق قدمنا في موجز أقل من هذا بأن عن الشافعي قولان، قول يختص به وقول لا يختص بها. فعلى رواية أنه يختص بها يمكن أن يختص من الجماعة بالواحد، ونقل القولين عن الشافعي متفق عليه في هذه المراجع التي ذكرتها، وسبق أن ذكرت هذا سابقا. قلت مالك وأحمد تثبت القسامة ويختص بها، أبو حنيفة تثبت القسامة ولا قصاص فيها، الشافعي عنه القولان. سبق أن أملينا هذا وقلناه سابقا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ايش؟
قتال اهل البغي.
قتال اهل البغي. من هم البغاة وما هو البغي؟ قالوا: البغي هو الاعتداء، كما في قوله سبحانه: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وكما قيل من الناحية العربية: لو بغى جبل على جبل لهد الباغي. وقيل بأن الحمد الفتى حمل بن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيمه، وذلك في حرب البسوس. إذن البغي هو التعدي، وقتال المتعدي ينقسم إلى قسمين، وذلك بحسب تعديه. إذا تعدى على جماعة المسلمين، إن كان مستحلا لدمائهم وأموالهم وأعراضهم فهذا كفر، وقتاله قتال المرتد. وإن كان ليس مستحلا ولكن وقع نزاع وخصومة في أمور دنيوية فهذا لا يخرجه من الإسلام، كما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ثم جاء مذيلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والأخوان اللذان يصلح بينهما من البغاة، مسلمين بغى بعضهم على بعض. وكذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج الذين خرجوا عليه وفاهمهم وراسلهم وأرسل إليهم ابن عباس، ثم رجع البعض وبقي البعض، فسئل علي عنهم: أكفار هم؟ قال: بل من الكفر فروا. قال: أمرتدين؟ قال: هم أشد في أنفسهم تمسكا بالدين. قالوا: فمن يكونون إذن؟ قال: إخواننا بغوا علينا. فهنا إذا كان الباغي محتلا أو يرى قتال المسلمين حلالا واستحل دماءهم وأموالهم فهذا خروج وردة عن دين الإسلام. أما إذا كان لنزاع واختلاف في وجهة نظر، سواء كان اختلافا في دين أو اختلافا في دنيا، دون استحلال وطلبا لحق في زعم كل منهما، فهذا لا يخرج الطائفتين عن الإسلام. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث العام والوعيد الشديد: من حمل علينا السلاح فليس من. هل مجرد حمل السلاح فليس منا، ولا حمل السلاح هنا حمل السلاح يكون للأمن، للحفاظ، للدفاع عن النفس، للطوارئ، لكل شيء يحمل له الإنسان السلاح، يحتاج السلاح يحمله، ولكن الغرض من هذا إيش؟ ما وراء الخبر. من حمل علينا، حمل علينا، ما هو حمله لنفسه، حمله علينا، يعني من قاتلنا بالسلاح. فيكون التقدير هنا: من حمل علينا السلاح لقتالنا فليس من. الحديث لم يفصل بين نوعي حمل السلاح استباحة واستحلالا أو خصومة ونزاعا. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، وقف العلماء بهذا اللفظ وناقشوا فيه. فليس منا يعني خرج عن الإسلام، ليس منا يعني من جماعة المسلمين. جاءت نصوص قريبة من هذا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. فهؤلاء عند المصيبة النسوة يلطمن وجوههن، والنسوة والرجال من شدة المصيبة قد يشق الجيب، يشق الثوب، تعاظما لما نزل به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فعل هذا ليس منا. هل معنى هذا أن لطم الخد وشق الثوب يخرج عن الإسلام ويخرج عن الملة؟ قالوا لا. قال إذن فليس منا يعني إيه؟ قال: ليس منا أي من جماعتنا المنتمين إلينا الذين يعتدون بنسبتهم إلى المسلمين. وآخرون قالوا: لا، لا تحاولوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر هذه الأحاديث وأطلقها فأطلقوها وقالوا: أحاديث الزواجر، هذا من الزواجر الكبرى، تمر كما جاءت، ولأنها إذا فسرت ربما ضعف زجرها. خرج من الإسلام؟ لا، لم يخرج. طيب إيش تكون منزلته؟ لا، كلمة فليس منا ترعب أكثر من تفصيلها. ولهذا قالوا: لا ينبغي تفسير أو شرح ما جاء من هذا القبيل. وهذا الحديث يسوقه المؤلف تحت عنوان قتال أهل البغي، أي أنه من بغى علينا بأي نوع، سواء كان في نزاع وخصومة أو كان في استحلال لدماء المسلمين، فليس منا. ويكون فليس منا بالنسبة للمستحلين أي ارتد عنا، وبالنسبة للخصومات فليس من جماعتنا. إذن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يقول الفقهاء فيها: دعوها وأمروها كما جاءت. وهذا الموضوع في الواقع من أخطر المسائل الفقهية ومن أخطر المسائل الاجتماعية ومن أظلم فترات الحياة التاريخية في الإسلام، لأن البغي وقع بين طوائف المسلمين وزلت أقدام فيها وضاعت أرواح وأموال وتغيرت أوضاع عديدة. في هذا البغي. وكثير من العلماء يتحرز ويتحفظ عن الحديث في تلك الأحداث التي فيها بغي والتي فيها اعتداء والتي فيها قتال بين المسلمين وبين أنفسهم. ومن أعظم ذلك وأوائله ما كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على فتنة لها مخلفات في قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، وطلب علي معاوية البيعة وقال أعطني أولا قتلة عثمان أنا أطالب بقضية. يقول ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، العواصم أي الذي يعتصم بها الإنسان من القواصم أي قواصم الظهر من الحديث والخوض فيما كان بين طائفتي المؤمنين. وفي نهاية بحثه قال أو قال ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث: تلك أحداث طهر الله منها سيوفنا، يعني لم نشارك فيها فلا ندنس فيها ألسنتنا، أي بالكلام وبالحديث وبتخطئة هؤلاء وتصويب هؤلاء، وقد كانت سببا في انقسام المسلمين إلى القسمين المعروفين الذين يتشيعون إلى جانب والذين يبتعدون عن هذا التشيع ويسلكون الطريق العادي السوي. فالخوض فيها في حقيقة الأمر لن ينتج نتيجة عملية للمسلمين، ولا يزيد المسلمين إلا حسرة لما وقع بين المسلمين من نزاع وما وقع فيهم من خلاف وما سفكت فيه من دماء. إذن نحن نمر على هذا الباب ونقول ليس مرور الكرام ولكن مرور الخائف الحذر الذي لا يريد أن يورط نفسه في أمور لم يأتي فيها تحقيق أبدا. إذن مبدأ الأمر هنا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيما بينهم أن يحمل بعضهم على بعض السلاح، وكناية حمل بعضهم على بعض السلاح أي أن يقاتل بعضهم بعضا. ولكن إذا كان هناك اعتداء وكان هناك اضطراب وكانت هناك ضرورة، هذا أمر حينما يأتي اضطرار، ليس من يأتي الأمور اضطرارا كمن يأتيها اختيارا. ولهذا نجد البعض من السلف رضوان الله تعالى عليهم اجتنبوا تلك الفتنة ولم ينحازوا مع يمين ولا مع يسار، ولم يحملوا السلاح ولم يشاركوا في تلك المعارك تجنبا وتأثرا بهذا ليش الحديث. إذن نبقي هذا الحديث ونمره كما جاء، ويبقى من أحاديث الوعيد التي اختار علماء الحديث ألا يخاض في شأنها وتترك على جملتها، فهي في جملتها أشد زجرا من تفصيلها، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم.
هذا نتيجة من حمل السلاح، حمله مطالبا بحق ولا حمله خروجا على المسلمين. من ايش؟
من خرج عن الطاعة.
لا، من خرج عن الطاعة، طاعة من؟ طاعة من يا جماعة؟ ولي الأمر. ومن هو ولي الأمر؟ ولي الأمر بحسب الزمان والمكان. كان في صدر الإسلام ولاية الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لخلفائه الراشدين، ثم بعد ذلك لمن بويع بالخلافة. وحصل ما حصل بين بني أمية وبني العباس، وانتهى الأمر إلى العباسيين، وكان من يبايع بالخلافة هو ولي أمر المسلمين جميعا في أقطار الدنيا. ولكن يتفقون على أنه بعد الدولة العباسية انتهت الولاية العامة، وبقي في كل قطر ولي أمره منه، وتجزأت الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي إلى دويلات وإلى حكومات، وكل دولة وكل حكومة فيها ولي أمرها. فالمراد هنا من خرج عن إيش؟ طاعة ولي أمره في دنياه وفي سياسته، لا أن من خرج عن طاعة الإمام العام، انتهى الإمام العام. من خرج عن الطاعة لأنه شق عصا الجماعة، وخروجه عن الطاعة يدل بدلالة قطعية بأنه غير راض على هذه الإمامة، أو ليس قابل لهذه الطاعة. وقديما كانت الطاعة لأولياء الأمور لكتاب الله وسنة رسوله، والقرآن قد أحكم الصلة بين أولاة الأمر وبين المولى عليهم، وهذا في مقابلة قرآنية عظيمة، ابتداء من قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم يأتي نداء المسلمين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله كلف ولاة الأمر والحكام أن يؤدوا الأمانات، وأول أمانة في أعناقهم الحكم بين الناس بالعدل والمساواة بين الناس في الحقوق. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم إذا قاموا بذلك وأدوا الأمانة في حكمهم، كلم الفريق المقابل وهم الرعية: أطيعوا الله. ومعلوم أن طاعة الله ماثلة في كتابه. وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول في حياته لذاته وشخصه، وطاعته بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى راجع إلى إيش؟ إلى سنته. ثم ثلث بإيش؟ وأولي الأمر منكم. ونلحظ في هذا النسق غور وبعد مجال ومدار طاعة أولي الأمر ولي الأمر، لأن الله لما قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش؟ وأولي الأمر منكم، تلاحظون في الصيغة والمنهج: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال وأطيعوا أولي الأمر، ولا عطف أولي الأمر على طاعة الله ورسوله؟ عطفها، كأن السياق يقول: ليس لولاة الأمر طاعة مستقلة لذاتهم، ولكن لطاعتهم لله ولرسوله. فكأنه يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا بدون قيد ولا شرط. وأولو الأمر منكم إن كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فأطيعوهم وإن لم يطيعوا الله ورسوله فقد جاء الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهناك البحث في متى تسقط طاعة ولاة الأمر وفي أي شيء ولأي سبب، الأمور متفاوتة. فإذا كان الأمر على هذا الأساس وجاء الصديق رضي الله تعالى عنه وأعلن فلسفة ذلك أو تحقيق ذلك في خطابه الأول، يسمونه خطاب العرش أو خطاب الأمة أو نظام الحكم، لما بويع الصديق رضي الله تعالى عنه خطب الناس وقال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بأفضل منكم، أنا واحد منكم، فإن أطعت الله فأطيعوني، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إن أطعته فبطاعتي لله تطيعوني، وإن عصيته يبقى فين أروح؟ ما لي عليكم طاعة. وعمر كذلك: إن رأيتم فقوموني، إن وجدتم ميل وجدتم خطأ قوموني، أنا بشر أسهو أخطئ. فناداه من تحت المنبر قال: والله لو وجدنا كذا لقاومناك بسيوفنا. ما أخذته العزة ولا الكبرياء ولا السلطة، بل قال: الحمد لله الذي جعل في الأمة من يقومني عن الخطأ ولو بالسيف، لأن هذا لمصلحته هو قبل كل شيء. إذن من خرج عن الطاعة، طاعة من؟ ولي أمره. إذا كان قائما بطاعة الله وطاعة رسوله، وهنا مشكل يواجهه العالم الإسلامي، وقد لا يحق لنا أو يحق تناول تلك الجهات بما هي عليه من تحكيم قوانين وضعت. من قرأ تاريخ القوانين الوضعية عرف حقيقة ما هي عليه، وعرف عظم النعمة التي أنعم الله بها على الجزيرة بكاملها، لأنه بفضل من الله لم يحكم فيها القانون ولا يوما واحدا من عهده صلى الله عليه وسلم، وهي تحت حكم كتاب الله وسنة رسوله. قد يخطئ الحكام، قد يتنافسوا، قد يحصل بينهم ما يحصل، ولكن الحكم قائم باسم الشرع وكتاب الله. إذن الذي من خرج عن الطاعة، وإذا خرج عن الطاعة فين حيروح؟ حينام في بيته ولا حيسعى لإيجاد خارجين معه ثم يناوئ الحكام في أحكامهم؟ إذن أول خروج إنسان عن الطاعة سيكون نواة حزب مخالف ومعارض، يعارض الحق ويعارض أهل الحق. إذن من خرج عن الطاعة، هذا أول واحد. نعم.
وفارق الجماعة.
وفارق الجماعة، قد يخرج عن الطاعة مع التزامه، لكن من جمع بين الخروج عن الطاعة، الولي يقوله افعل كذا قل لا، وخرج عن الطاعة وإيش؟ فارق الجماعة. ما عليه الجماعة مبتعد عنه. أما إذا خرج عن الطاعة وهو ملتزم مع الجماعة فإلى هنا ما زال شيء، لسه لا زال مع جماعة المسلمين. ومفارقة الجماعة، هل لو أن إنسانا رأى ظلما ورأى حياة منكرة ورأى منكرات وبدع وفساد في بلد هو يعيش فيه، ثم فارق أولئك الجماعة وذهب إلى محل آخر ناء على عين من الماء ولا نهر من الماء، وجلس هناك يعبد الله ويؤدي حقوق الله وحقوق الناس. لا نقول هذا فرق الجماعة، اعتزل الفتنة، ولكن أنه يفارق الجماعة لا يأتمر بأوامر ولا يشارك في نظامها. نعم.
ومات فميتته ميتته،
ومات على هذا الحال، خارج عن طاعة ولي الأمر، مفارقا لجماعة المسلمين، ومات قبل أن يرجع. إيش نتيجته؟ مات ميتة جاهلية. عند هذا الحكم عليه، ما هي الميتة الجاهلية؟ الميتة يخرج الروح، إسلامية يهودية نصرانية بأي حالة من الحالات، إنسان عايش وروحه في بدنه، طلعت روحه مات. يعني ليست هناك نوعية في الموت، موت جاهلي وموت إسلامي وموت يهودي وموت نصراني، الموت هو خروج الروح وانتهينا. لكن الغرض من هذا وصفه بأنه مات كميتة أهل الجاهلية. ومن هم أهل الجاهلية؟ قالوا الجاهلية ما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجاهلية في اللغة أو في عرف الناس انقسم إلى قسمين: جهالة حماقة وجهالة سيرة وسلوك. فكما قال الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يتحامق إنسان علينا ويعمل نفسه جاهل ويسيء، نحن نتجاهل فوق جهله، أي نعامله بمثل ما يعاملنا به. والثاني الجاهلية اعتقادا: ما كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبرجن تبرج الإيش الأولى، أي قبل الإسلام. وميتة الجاهلية المقصود فيها أنه مات كمن مات من أهل الجاهلية. والتشبيه هنا أن الجاهلية، مين كان ملك العرب قبل البعثة؟ ها؟ ما في، ما كانوا تحت إمرة ولي أمر. على ما كانت الجماعة في الجاهلية، كل قبيلة بنفسها، من عز بز ومن غلب استلب. إذن ما كانت هناك رابطة بين القبائل تجمعهم، كما أن هذا حينما خرج عن الجماعة لم تعد له رابطة مع جماعته المسلمين، فكذلك في الجاهلية. وهنا يقف العلماء عند هذا التشبيه. ميتة جاهلية يعني مات كأهل الجاهلية كافرا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنها صفة لموته على حالة لم يكن له أمير يلزم طاعته، ولم تكن له جماعة يلزم اتباعها، ولكنه فارقها. وعندكم الشارح لهذا الكتاب يقرر هذا المعنى الأخير، بأن ميتته ميتة جاهلية ليس معناها أنه خرج عن الإسلام، ولكن ميتته توصف بميتة أهل الجاهلية في هاتين الصفتين، خرج على الطاعة وخرج عن وخالف الجماعة، فكذلك هذا في فعله بهذا النوع. إلا من سيأتي ويكون خرج مستحلا قتال ولي الأمر أو قتال المسلمين. ومن هنا صيغة عموم تصدق على الواحد وتصدق على الجماعة وتصدق على الطوائف، فتحزب جماعة تتحزب أمة وتشكل في السر أحزاب سرية، ثم تجد الفرصة فتثور على ولي الأمر وتخرج عليه. وهذا الذي أشرنا بأن الحديث فيه سيكون مجملا إن شاء الله. فهنا الحديث هذا من إيش؟
من خرج عن الطاعة،
من خرج عن الطاعة يعني طاعة وليه أو ولي أمره فيما يتعلق بأمور الدين ونظام الدنيا. إذا أن ولي الأمر طلب أمرا أو حدد أمرا أو شرع أمرا أو وضع نظاما، هذا النظام له حالتان: إما أن يكون فيه جلب المنفعة أو فيه دفع المضرة، وإلا أو لا يكون فيه شيء من ذلك على ما يراه. فإذا كان فيه جلب المنفعة أو دفع المضرة فهذا واجب اتباعه فيه، لأنه لتحقيق مصلحة الأمة. وإذا لم يكن فيه جلب منفعة ولا دفع مضرة وأمور دنيوية شكلية، هل يتعارض مع شيء من أمور الدين أو لا يتعارض؟ إن كان لنظام الحياة ولا دخل له في ثواب ولا عقاب ونظام الأمة يقتضي، وجبت طاعته فيه. الآن مثلا أيسر ما يكون عندنا حركة المرور، السير على اليمين ولا على اليسار؟ بعض الدول السير فيها على ايش؟ على اليسار. فإذا كان ولي الأمر قال المصلحة في أن يلتزم كل يمينه ليعرف كل مساره حتى لا يقع تصادم بين الناس، يجي إنسان ويقول أنا على كي أمشي يمين ويسار، هذا ما هو تشريع، هذا ما هو حكم من السماء. وأذكر إحنا في الجامعة حينما وضعنا نظام الاختبارات، جاء واحد كان عايش في بيت الشيخ ابن باز، وجاء متأخر عن توزيع أوراق الأسئلة 3 دقائق، والنظام لا يدخل إنسان حينما توزع الأسئلة، ممنوع يدخل وممنوع يخرج، لأن السؤال في يده قد يطلع عليه غيره، وممنوع يدخل لأنه تأخر عن توزيعه. فجاء هذا الشخص وكان المراقب عليه رجل فاضل عالم معروف مشهور عند الجميع، لكن ما شارك في النظم أو في التعليم النظامي. جاء سمح له جلس ويعطيه ورقة ليش الإجابة، وجاء يطلب مني ورقة سؤال، قلت له لا ممنوع، مسؤول عن شؤون التعليم ممنوع تعطيله. راح قال له ممنوع، جلس ووقف الإجابة عنده. قلت له خرج، وقل له خليه يخرج. راح قال ما هو راضي يخرج، قلت بس لا تشوش على الطلاب خليه جالس. أخذ ورقة الإجابة وأخذ يكتب فيها، زملائه يكتبون الإجابة عن الأسئلة، هو يكتب شكوى في عطين. فجيته قلت أنت تكتب إيش؟ قال أكتب خطاب. قلت هذه صالة اختبارات ما هي صالة جوابات، اطلع اكتبه برا. وطلعته، كان هو انتهى من الشكوى وقدمها للشيخ ابن باز. أخبرني مدير الامتحانات أن الشيخ الله يجزيه بالخير ابن باز، هذا الرجل الوديع الهادي الطيب الذي ما يخرج منه إلا كل طيبة، قال له جهل وكتب له، هذا النظام الذي وضعه فلان ليس وحيا منزلا من السماء، هذا محل الشاهد عندي، فكيف يمنعني وكذا وكيف ترضوا كذا. يقول لي قال يا ولدي ما وضعوا هذا النظام إلا لمصلحة الجميع وضبط الأمور، لو تركها سائبة كل واحد يروح ويجي ثم يقول لي أقسم بالله لو أن ولد سماحة المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم كان محلك ما سمحت له بالدخول. أنا استغربت، شيخ باز الرؤوف الرحيم على ما يقولون، اثنين جم شياب جاوزوا 50 ما استطعت اسجلهم، راح يشتكوا للشيخ. قال ليش ما سجلهم؟ الرسول جاه الوحي على سن 40، قلت له شيخ هذول ما بقى عليهم اللي حاله على التقاعد الا يتخرجوا من الجامعه يتقاعدون، فين حيروحوا؟ قال لي سبح سبح ينفعوا انفسهم. والله انها لا زالت تؤثر في نفسي حتى الان، منهم واحد الان امام وخطيب مسجد باللحية بكبر وبكذا. شوف التساهل الى حد فين، نتجاوز نظاما عن السن ويقبلهم، وهذا يقف ويقول والله لو انك محلك ابن شيخ محمد رئيس الجامعة الاصلي، انا نائب عنه، لو انه ولد السماحة المفتي محلك ما سمحت له. يهمني ان الطالب راح للشيخ وقال له ايش هذا، ما هو وحي منزل؟ فقال لي ولدي هذا للنظام لمصلحة الناس، إذا تركنا الأمر صارت فوضى. وهكذا يجب على ولي الأمر أسوس الناس على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى المواطن أن يحترم نظام ولي الأمر، ولو لم يكن هناك أصل في الدين بالكلية ولم يتعارض مع نص في الدين ويحقق مصلحة للأمة. ويقول العز بن عبد السلام وجب لولي الأمر حق الطاعة في 4 أمور. الأمر الأول نوع العملة التي يطرحها في الأسواق للتعامل بها، هي من ذهب من حديد من جلود، يجب أن يتعاملوا بها. والآن لما جاءت الأوراق البنكنوتية هذه عندنا ريال 5 ريال 10 ريال 50 100 500، إيش قيمة هذه الورقة لو لم تكن من صادرة من ولي الأمر؟ الورقة 500 والورقة 100 حجمهم واحد، حبرهم تقريبا واحد، قيمتها الشرائية بذاتها لو ألغيت إيش قيمتها؟ تأخذها بريالين؟ يمكن هواة الطوابع يكون هناك هواة أوراق المالية ويجمع، يعني بغير توقيع ولي الأمر واعتمادها لا تساوي شيء. ولكن ولي الأمر اقترحها وطرحها في الأسواق فوجب التعامل بها واحترامها، من أحرقها له جزاء عجيب. في بني أمية شخص برد الدينار الذهب ليحصل من برادة 10 دنانير برادة ذهبية فقطعت يده لأنه اعتدى على ملك الدولة أساسا. الأوراق هذه ملككم أنتم؟ لا، مستندات في أيديكم ولكنها ملك للدولة. ولهذا لو أتلف في يد إنسان وجمعه وحفظ على أرقامه الدولة تبدله إياه بغيره جديد لأنه ملكه، وهي التي تكلفت وصرفت على طبعه. إذن من أوائل طاعة الأمة لولي أمرها نوع النقد الذي يقترحه ويطرحه في الأسواق. الأمر الثاني المقادير في المكاييل والموازين. إذا جاء ولي الأمر وقال على الأمة أن تستعمل الصاع النبوي، على الأمة أن تستعمل الصاع الهاشمي، وهذا يختلف عن هذا، على الأمة أن تستعمل المكيال الفلان، هذا مكيال جديد لا على هذا ولا على ذاك، اخترعه وارتضاه وعرف عند الجميع. له إلى السوق، لا يجوز لأحد أن يتعامل بغيره، لأنه لو هذا جعل له مكيال زبدية، وهذا جعل له مكيال تنكة، وهذا جعل له مكيال قدر، اختلفت المكاييل واضطربت الأسواق في السلع. ومن الذي يضبط الغشة والتجاوز والاحتيال والتطفيف؟ ما في. فيلتزمون بالمكيال الذي أنزلهم. وكذلك الميزان، تعاملوا بالأقر، لا تعاملوا بالرطل، لا تعاملوا بالكيلو. فأي وحدة ميزانية أصدرها ولي الأمر وجب على الجميع أن يلتزم بها. الثالث، إعلان الحرب. لو أن لولي الأمر معادي ورأى من المصلحة أن يحاربهم ويردهم عن المسلمين، وجب على الأمة كلها أن تقوم معه ولو كان فاسقا، لأن سياسة الأمة لا تتوقف على الأتقياء الورعين، بل قد يكون فاسقا أعرف بالسياسة من الدراويش. إذن على الأمة أن تطيع ولي الأمر في إعلان الحرب على أعدائه حماية للبيضة. قبول الهدنة إذا كان في قتال مع العدو، فرأى ولي الأمر في لحظة من اللحظات أن يعقد هدنة مع العدو، أحس بمخلفاته، أحس بنوع قوته وذخيرته وعتاده، أنه لو استمر فإن العدو قد يجد إمدادا من غيره والمسلمون لا يجدون، فيكون حفاظا على البقية أن يقبل الهدنة. فلا يجوز لأحد أن يرفض يقول لا نحن لا نقبل، نحن نقاتل، نحن لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال على من أعطي الدنية في ديننا ولم نقاتلهم. الرسول قبل الهدنة وقبل أن نكتب الصحيفة والصلح، وعمر يقول لا، ليش ما نقتلهم؟ احنا جانبنا أرجح، احنا على الحق وهم على الباطل، قتلانا للجنة وقتلهم للنار، وبعيد بين الفريقين. ورسوله لا يا عمر، أنا عبد الله ورسوله، مع الفارق كان يتلقى الوحي عن ربه وكان ربه يسيره. معنى أنا عبد، ما قالش أنا محمد بن عبد الله، هذه انتهت. أنا عبد الله، والعبد لا يخالف سيده، ورسوله أتبع ما أرسلني به. إذن أنا مأمور، إذن أنا تبع للوحي، ولن يضيعني الله. فرجع عمر آسف حزين، وصار حينما ارتحلوا في آخر الناس ويقول والله خشيت أن ينزل في قرآن، وفي الليل فإذا بصارخ يقول أجب رسول الله يا عمر. يقول قد أسقط في يدي وأيقنت أنه قد نزل في قرآن، لكن لابد من الإتيان. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. الله، مش معنى عمر يعني اللي تناديه وتقول له، ما في من سادة الصحابة، أبو بكر جنبك، علي ابن عمك، عثمان رحيمك، الله، لماذا تختار عمر؟ لأن له سابقة. فقرأ عليه سورة الفتح، وفيها ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم إلى آخرها، يعني كشفت الموقع وحقيقة بأن الله سبحانه وتعالى كف المؤمنين عن أهل مكة لأن فيها مسلمين سرا أنتم ما تعرفوهم ويخفين إسلامه على الكفار وإلى آخره. فقال عمر: أو فتح هي يا رسول الله؟ لنبدت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أين هذا الفتح إلا هذا الصلح؟ قال: نعم إنه لفتح. وكان بعض السلف يقول: إنكم لتعدون فتح مكة هو الفتح. نعم والله إنه فتح، ولكن قبله وأعظم منه ليلة صلح الحديبية. وكيف كان فتح؟ اتفقوا على أنه يكف القتال فيما بين الفريقين إلى 10 سنوات، فسار المسلمون في أرض الكفار وسار الكفار في أرض المسلمين والكل آمن، وما لقي مسلم مشركا في مكان وعرض عليه الإسلام إلا وقبل منه. ولهذا دخل في 3 سنوات ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أضعاف ما دخل في الإسلام في مدة 18 سنة. لأن رسول مكث في مكة كم؟ 13. وصلح الحديبية متى؟ نعم 6 من الهجرة، أضف 6 إلى 13 18، وخرج من مكة مختفيا في الغار بعد 13 سنة، وجاء إلى المدينة. كانت بدر وكانت أحد وكانت الخندق وكانت سرايا، خرج في فتح مكة 10,000 مقاتل. يبقى خرج إلى بدر بكم؟ 3/1000. اضرب 10,000 في 33 ضعف، وهذا المقاتلة فقط. دخل في الإسلام ما بين صلح الحديبية وفتح مكة ما أن خرج بهم منهم 10,000. يبقى من فين دخل هؤلاء؟ الفتح والبيعة. ومحل الشاهد عندنا ايش؟ ان عمر نظر الى ناحية دينية عسكرية عاطفية، احنا على الحق وهم على الباطل، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، نسكت ليش؟ قال له لا. ومن هنا وجب على الامة ان تطيع الامام في عقد الهدنة. اذا هذه الامور الاربعة من حق الإمام قطعا الطاعة فيها: التعامل بالعملة التي يطرحها، التعامل بالمكيال والميزان أي التقدير الذي يطرحه، عقد الهدنة أو إعلان الحرب. ما عدا هذا أمور إصلاحية أو سياسية أو قيادية أو إلى آخره.